بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقه من الأخيار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الأدب عنوان السعادة. في هذه الليلة سوف نعيش أدبا مهما مع فئة تحتاج منا إلى العناية، ألا وهي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي أطلقت عليهم الدولة، دولة الإمارات، أصحاب الهمم. وكان الإسلام سبق في التعامل مع هذه الفئة، رغم أن كثير من الأمم الكافرة التي اليوم يعني تدعي حقوق الإنسان عاشت في تخبطات كثيرة في العصور الوسطى، وكانوا ينظرون نظرة دونية إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان الفلاسفة يعدونهم من النفوس الخبيثة، وكان لديهم اعتقادات شائعة عن هذه الفئات إلى وقت متأخر. لكن الإسلام سبقهم سبقا عظيما في هذا الباب، ولا بد من العناية بهذه الفئة، حيث أن ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم في العالم يمثلون 650 مليون، أي ما يقارب 15% من سكان الأرض. فكيف الإنسان يتعامل مع هذه الفئة، سواء منهم العميان والصم والبكم وحالات التوحد وصور محدودية العقل، كلهم يدخلون في هذه الفئة. وكما أسلفنا أن الإسلام دين الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بالرحمة، وهذا الدين لم يترك شيئا إلا وأوصى به حتى الكائنات العجماوات، فكيف بالإنسان؟ أولى الآداب مع هذه الفئة مساعدتهم والإحسان إليهم، ويتجلى ذلك جليا في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة، أن امرأة كان في عقلها شيء فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن لي إليك حاجة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انظري أي السكك تريدين أن أقضي لك حاجتك، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم معها فقضى حاجتها. وهذا المعنى العظيم تجسد في الخلفاء، فقد جاء في البداية والنهاية أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعث رسالة أن أحصوا المكفوفين والمجذومين ومن كانت بهم هذه الحالات، قال فعين لكل واحد منهم معينا، صاحب معه يعينه، الأعمى ومن أصحاب هذه الأمراض. وعقبة بن الوليد أسس لهم مركز، وهذا يعد أول مركز في تاريخ الإسلام في سنة 80 من الهجرة، قبل أن تعرف الدول اليوم منظمات رعاية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أو المنظومات المتكاملة. أسس لهم مركز خاص للمكفوفين، وأسس مستشفى خاص للمجذومين، وأيضا الخليفة أبو جعفر المنصور أسس مستشفى خاص في طرف دمشق للمجذومين. كل هذه الصور تدل على العناية بهذه الفئة في الإسلام. ثم أيضا من الآداب مع هذه الفئة إكرامهم. الله سبحانه وتعالى أكرمهم من فوق 7 سماوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الكفيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فقد كريمتيه فصبر فله الجنة، أي من فقد بصره فصبر فله الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان عنده عمر ابن الجموح رضي الله عنه فقال: إني رأيتك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة، وكان أعرجا. وهذا من الإكرام. وأيضا فيه من الأدب الذي يؤخذ من هذا الحديث بعث روح التفاؤل في هذه الفئة، هم أحوج ما يكونون، لأن معاني ربما اليأس والقنوط قد يدخل إلى نفوسهم، وقد يداخلهم شيء من هذا، فيحتاج الإنسان أن يبعث فيهم معاني الأمل. وكذلك من الأدب مع هذه الفئة أن يذكرهم الإنسان بالأجور العظيمة المترادفة. تخيلوا إخواني، الإنسان إذا مرض المرض العارض يؤجر عليه، المرض العارض حتى الشوكة يشاكها يؤجر عليه الإنسان، فكيف بالمرض المستديم؟ فكيف بهذه الآفات التي تستمر معهم؟ فإذا احتسبوا الأجر كم لهم من الأجور، وهم يدخلون دخولا أوليا في أهل البلاء. وأيضا من الأدب أن يعزز الإنسان فيهم معاني الإيمان بالقضاء والقدر، فهم يحتاجون إلى هذا الجانب. أيضا من الأدب مع هذه الفئة أن يختلط معهم، وأن لا يجعلوا فئة بعيدة عن المجتمع. كان بعض الدول الغربية لحين قريب كانت تعزل مثل هذه الفئة، حتى جاءت الدراسات حول هذه الفئة. أما المجتمع المسلم فكان يخلطهم ويعززهم ويرفع من مكانتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج استخلف ابن أم مكتوم على المدينة، وهذا يدل على مكانتهم، وكانوا يقدمونهم للأعمال، وكانوا يعطونهم أعمال جليلة رفيعة. معاذ بن جبل أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يسبق العلماء يوم القيامة برتوة رمية سهم إلى الجنة. انظر إلى عظم مكانته. وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن قاضيا ومعلما وداعيا. معاذ بن جبل هذا كان أعرج كما جاء في سيرته، ومع ذلك لم يمنع الإسلام من أن يعطى هذه المكانة. ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن الذي كان يدخله عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الشياخ البدريين، وكان محل الشورى، كان فاقدا للبصر، فقد البصر، ولكنه أضاء الدنيا ببصائر التفسير، ترجمان القرآن. وهكذا في تراجم كثير في ترجمة عطاء، عطاء جمع بين أنه كان أحولا وأعرج، ولكن كانوا إذا جاءوا إلى الحج كانوا يقولون: لا يفتى وعطاء في الحج. وكانت له هيبة عظيمة ومكانة جليلة، فالإسلام يرفع مكانتهم ويعزز هذا الجانب. وهذا فيه أيضا من الآداب أن يهتم بمن له قدرات خاصة منهم. اليوم في الدراسات العصرية في علم الاجتماع قالوا أن ما من فئة من هذه الفئات التي تسلب حاسة إلا ويضاعف الله عز وجل لها جانب آخر. يعني يسلب الإنسان حاسة البصر يضاعف الله عز وجل عند جانب الحفظ، جانب الإحساس، جانب اللمس. هذه دراسات اليوم موجودة وهي كثيرة. ومن أقرب الأمثلة قبل يعني سنوات الشيخ بن باز رحمه الله، يعني رغم أنه كان كفيف البصر فقد بصره مبكرا في 18 من عمره، لكن آتاه الله عز وجل الحفظ، حتى ذكروا في ترجمته يعني من العجائب في الحفظ أنه حفظ ألفية ابن مالك 1000 بيت في النحو أثناء الوضوء الذي يذهب به إلى الوضوء، كل مرة يقرأ له 3 أبيات بمجرد ما يسمعها يحفظها، فحفظ هذه الألفية فقط في أثناء الوضوء، يعني يعوضهم الله عز وجل. والناظر في تراجم كثير من الأفذاذ في هذه الأمة، يعني ممن وصل شأن في علم الحديث الأعرج تلميذ أبي هريرة، الأحول عاصم الأحول، الأعمش سليمان مهران مرجع ومحدث حافظ، كيف وصلوا إلى هذه المنازل؟ لا شك أن هناك تشجيع لهذه الفئة. فإذا وجد التشجيع لهذه الفئة رأينا منهم الإبداع، ورأينا منهم طاقات وابتكارات وأمور كثيرة جدا. وأيضا من الأدب مع هذه الفئات زيارتهم. وهذا أيضا جاء في الصحيحين في قصة عتبان بن مالك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا أعمى في طرف المدينة أن يزوره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فيصلي له حتى يتخذ ذلك المكان مصلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نأتيك. فلما كان طرف النهار خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وذهب إلى بيته في طرف المدينة، فاستأذن عليه ثم قال له أين تريد أن أصلي لك؟ فأشار وهو كفيف إلى طرف من البيت فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل الأعمى وزيارته له. وأيضا من الآداب مع هذه الفئة الدعاء لهم، وهذا حصل كثيرا كما في الصحيح، ذلكم الرجل الضرير الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وكذلك في قصة المرأة التي كانت تصرع فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب الدعاء، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، ويعني طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء أنها لا تصرع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تصبرين ولك الجنة، فقالت أصبر إلا أنك يعني تدعو الله عز وجل لي ألا أتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حتى الصحابة كانوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لبعض صغار الصحابة أو التابعين هل نريكم امرأة من أهل الجنة تمشي على وجه الأرض، فكانوا يشيرون إلى هذه المرأة. أيضا من الأدب مع هذه الفئات البعد عن السخرية من هذه الفئة. بل تأملوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من كمه الأعمى، أي من ضيع الأعمى عن الطريق، لأن هذا من السخرية بهذا الشخص الأعمى. ولذلك الله سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات في قصة ابن أم مكتوم، عبس وتولى. وهذا يدل على أن الإنسان يبتعد كل البعد عن يعني القسوة معهم أو استخدام السخرية مع هذه الفئة، لأن الإسلام عني بهذه الفئة من كل الجهات إكراما وتوجيها ورفعا لمقامهم. وكان التابعين يجعلون العميان أئمة مساجد، وكانوا يستخلفونهم على أمور كثيرة جدا، فهم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، والتعامل معهم والنظرة الشرعية تدل على الرحمة في هذا الدين وعلى التسامح الجم الذي يكون مع هذه الفئة. أسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمات أن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، وأن يوفقنا وإياكم للطاعات، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.